الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى القول الثالث، وهو أن مناط صحة الصلاة عدم حدوث الشك في الأوليين، أي عدم حدوث الشك في الركعات إلى حين إكمال السجدتين. وبناء على ذلك، فإذا شك المكلف في أن شكه الذي حصل بين الثنتين والثلاث، هل حصل هذا الشك قبل إكمال السجدتين أم بعد إكمالهما؟ فإنه متيقن أنه شك بين الثنتين والثلاث، لكن هل هذا الشك حصل قبل إكمال السجدتين فيكون مبطلاً، أم حدث بعد إكمالهما فتكون الصلاة صحيحة؟ فيقال في المقام الجاري هو استصحاب عدم حدوث الشك إلى حين إكمال السجدتين، فإن استصحاب عدم حدوث الشك إلى حين إكمال السجدتين منقح لصحة الصلاة. حيث إن المستفاد من الجمع بين الأدلة أن موضوع صحة الصلاة هو عدم حدوث الشك في الركعات إلى حين إكمال السجدتين، فإن لدينا دليلين. الدليل الأول هو موثقة عمار: متى شككت فابن على الأكثر، وظاهرها أن الشك في الركعات ليس مبطلا وإنما هو موضوع للبناء على الأكثر. والدليل الثاني هو صحيحة زرارة: فإذا شك في الأوليين أعاد، أو موثقة موسى بن باكر: إذا شككت في الأوليين فأعد. ومقتضى الجامع بين موثقة عمار وصحيحة زرارة أن موضوع صحة الصلاة مركب من جزئين: الجزء الأول الشك في الركعات، والجزء الثاني عدم حدوث الشك في الأوليين. فحيث إن الموضوع مركب فيمكن إحراز أحد جزئيه بالوجدان والجزء الآخر بالاستصحاب، فأحد الجزئين هو الشك في الركعات وهو محرز بالوجدان، إذ المكلف شاك وجداناً هل أنه أنهى اثنتين أم أنهى ثلاثاً، والجزء الآخر وهو عدم حدوث الشك في الأوليين يمكن إثباته بالاستصحاب، وهو استصحاب عدم حدوث الشك إلى حين إكمال السجدتين. والسر في ذلك أن الموضوعات للآثار الشرعية تارة تكون بسيطة وأخرى مركبة، فإذا كان الموضوع بسيطاً وشك في حصوله جرى استصحاب عدمه، إذا كان عدمه هو الحالة السابقة، أو جرى استصحاب وجوده إذا كان وجوده هو الحالة السابقة. مثلاً حدوث الكسوف موضوع بسيط، فهو موضوع لوجوب صلاة الآيات، فإذا شك فيه، فإن كانت الحالة السابقة عدم الكسوف استصحب عدمه فلا تجب الصلاة، وإن كانت الحالة السابقة حصول الكسوف استصحب بقاؤه فتجب صلاة الآيات أداءً. وأما إذا كان الموضوع من الموضوعات المركبة فلا بد من إحراز كلا الجزئين، فإن لم يحرز كلاهما بالوجدان فعلى الأقل يحرز أحدهما بالوجدان والآخر ببركة الاستصحاب. مثلاً إذا طلق الزوج زوجته ثم رجع لها ولا يدري هل رجع في العدة فالزوجية باقية أم رجع بعد انقضاء العدة فقد انتفت الزوجية، فالموضوع هنا لبقاء الزوجية مركب من جزئين: الرجوع ووجود العدة. وحيث إنه لم يحرز الجزئين بالوجدان فيمكن إحراز أحدهما بالوجدان والآخر بالتعبد. فيقول: أما الرجوع فهو محرز وجدانان لأنه رجع، وأما وجود العدة فيمكن إحرازه بالاستصحاب، فيستصحب بقاء العدة إلى حين الرجوع، وبذلك يثبت بقاء الزوجية. كذلك من الأمثلة المذكورة في الفقه مسألة تنجس الماء بملاقاة النجاسة. فلو فرض أن الماء كان قليلا ثم لاقى النجاسة وصار كرا، ولكن لا يدرى هل أن الملاقات للنجاسة حدثت حال القلة فيكون متنجسا، أم حدثت بعد الكرية فهو معتصم. فيقال: إن موضوع التنجس مركب من جزئين، القلة والملاقات. أما الملاقات فهي محرزة بالوجدان، وأما القلة فلا ندري هل كانت زمان الملاقات أم لا، فنستصحب بقاء القلة إلى حين زمان الملاقات، فيثبت بذلك موضوع النجاسة. وفي المقام كذلك، فإن موضوع صحة الصلاة مركب من جزئين: الشك في الركعات، وعدم حصول الشك في الأوليين. أما الأول وهو الشك في الركعات فهو محرز في الوجدان، وأما الثاني وهو عدم حصول الشك في الأوليين فيمكن إثباته بالاستصحاب، أي استصحاب عدم الشك إلى حين إكمال السجدتين، فيثبت بذلك شنو؟ صحة الصلاة. ولكن في المقابل قد يقال إن استصحاب عدم حدوث الشك إلى حين إكمال السجدتين معارض باستصحاب عدم إكمال السجدتين إلى حين حصول الشك، فيجتمع الشك في الأوليين فيكون مبطلا. وهذه المسألة مطروحة في الأصول في بحث الاستصحاب تحت عنوان تعاقب الحادثين. والمقصود بتعاقب الحادثين أنه إذا علم بحصول حادثين وشك في اقترانهما أي اجتماعهما في الوجود وعدمه، وكان لاجتماعهما أثر شرعي، مع العلم بأن أحدهما موجود بالفعل لكن يشك في اقتران الآخر به وعدمه، فهنا مبحث أصولي طويل الذيل عريض الكام. ومن أمثلة هذا البحث هو محل كلامنا، ومن أمثلته رجوع الزوج عن طلاقه وعدمه، فيقال لا إشكال أن الزوج طلق زوجته، ولكن بعد حصول الطلاق وقع حادثان: الرجوع وانقضاء العدة، ولا يدرى هل حصل الرجوع حال العدة فالزوجية باقية أم بعده فقد انتفت الزوجية، أو المثال الذي أشرنا إليه وهو هذا الماء كان قليلا ثم حصل حادثان وهما القلة الملاقاة والكرية، ولا يدرى هل حصلت الملاقاة قبل الكرية فيكون متنجسان أم بعدها فلا أثر للملاقاة. فهنا أقوال في تعاقب الحادثين: القول الأول ما بنى عليه جمعون ومنهم السيد الأستاذ مد ظله الشريف من تعارض الاستصحابين، سواء كان جزءان مجهولي التاريخ أم كان أحدهما معلوم التاريخ، فإن المقتضي لجريان الاستصحاب في كل منهما متحققون، حيث إن المقتضي هو لا تنقض اليقين بالشك، أي اليقين بالحدوث والشك في البقاء، وهذا المقتضي يصدق على كلا الحادثين، فيجري الاستصحابان ويتعارضان. مثلا الماء كان قليلا ثم حصلت ملاقاة وحصلت كرية، ولا ندري هل اقترنا يعني الملاقاة والقلة أو لم يقترنا، فالمقتضي للاستصحاب حاصل في كلا الطرفين، فيقال نستصحب بقاء القلة إلى حين الملاقات فتثبت النجاسة، ولكنه معارض باستصحاب عدم الملاقات إلى حين حصول الكرية، لأن الكرية حصلت أيضا، وهذا يعني عدم حصول سبب النجاسة، فيتعارض الاستصحاب. استصحاب بقاء القلة إلى زمان الملاقات مع استصحاب عدم الملاقات في زمان القلة، أي عدم الملاقات إلى حين الكرية، فإذا تعارض الاستصحابان جرى الأصل الحكمي، ألا وهو أصالة الطهارة في الماء فيبنى على طهارته. وهذا البحث له فروع فقهية كثيرة في الفقه، ولذلك تختلف الفتاوى. مثلا إذا شك في رجوع الزوج أثناء العدة فيقال استصحاب بقاء العدة إلى حين رجوع الزوج مثبت لبقاء الزوجية، لكنه معارض باستصحاب عدم رجوعه إلى حين انقضاء العدة، فينتفي مناط بقاء الزوجية. مثلا مات الوالد والولد، ولا ندري هل كان الولد حيا حين موت أبيه فيكون وارثا، أم مات قبل موت أبيه فلا يرثه. الكلام هو الكلام. استصحاب حياة الولد إلى حين موت الوالد لإثبات إرثه معارض باستصحاب عدم موت الوالد إلى حين موت الولد، فلا يكون الولد وارثا. وإذا أخرجت سمكة من البحر ولا تدري هل خرجت وبها حياة فتكون حلالا أم لا، فاستصحاب حياة السمكة إلى حين خروجها من الماء لإثبات حليتها معارضون باستصحاب عدم خروجها من الماء إلى حين موتها، فينتفي مناط الحلية. وهكذا في تمام موارد تعاقب الحادثين يتعارض الاستصحابان بناء على مبنى السيد الأستاذ مد ظله. رجوع للأصول الحكمية لتعارض الأصول الموضوعية. تذكية شنو صارت عدمتي؟ التذكية موجودة، التذكية مركبة ونحن نفينا كلا جزئيها. نعم، وهناك في اللحوم الأصل الحرمة كما يقال. نأتي الآن إلى المناقشة، ولكن يناقش فيما أفيد. أولا وثانيا أما أولا فإنه لا يوجد في الواقع إلا شك واحد، والشك الآخر مجرد تحليل وانتزاع من الشك الأول، أي أن الحاصل وجدانا هو الشك في حصول الملاقات أثناء القلة. هل اجتمعت الملاقات والقلة أم لا؟ هذا الشك القائم وجدانان، ولكن الذهن ينتزع من هذا الشك، وهو الشك في اقتران ملاقات مع القلة، الشك في عدم الملاقات زمان القلة، وإلا فما أشك فيه هو اقتران الملاقات والقلة. لكن الذهن بطبعه التحليلي ينتزع من هذا الشك الشك في أن عدم الملاقات، هل حصل هذا العدم زمان القلة إلى أن حصلت الكرية؟ فلا يكون سبب النجاسة حاصلاً أم لا؟ هذا مجرد شك شنو؟ تحليلي انتزاعي. ولذلك فمنصرف أدلة الأصول كقوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك إلى الشك الحاصل بالأصالة في النفس، وأما الشك المنتزع من فليس مشمولا لإطلاق دليل أصل كي يكون معارضاً لجريان الأصل في الشك الأول، كي يقال إن استصحاب القلة إلى زمان الملاقات معارض باستصحاب عدم الملاقات، هذا الثاني مجرد تحليل، عدم الملاقات إلى حين زمان الكرية، لينفى بذلك شنو؟ سبب النجاسة والانفعال. وثانيا إن الرجوع، دقيقة عندي، إن الرجوع إلى صحيحة زرارة الثانية، حيث إن أدلة الاستصحاب عدة صحاح منها صحيحة زرارة الثانية التي قال فيها إذا رأيته في ثوبي، يقصد الدم، إذا رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة، فقال عليه السلام تعيد الصلاة إذا شككت في موضع من ثم رأيته، أي إذا كنت قبل الصلاة تدري أكو دم لكن ما تدري وين موضعه، ثم بعد الدخول في الصلاة رأيت الدم تعيد الصلاة، وإن لم تشك ثم رأيته رطباً فتقطع الصلاة، قطعت الصلاة وغسلته، يعني غسلت الموضع ثم بنيت على الصلاة، يعني تكمل الصلاة لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. فالملاحظ أن المورد من تعاقب الحادثين وهما إصابة الدم للثوب والصلاة. ولا ندري المتقدم والمتأخر. فالإمام عليه السلام أجرى استصحاب واحد بدون معارض، وهو استصحاب عدم إصابة الدم للثوب إلى حين الدخول في الصلاة، وأثبت بذلك صحة الصلاة، مجرد أنه يغسله وهو في الصلاة ثم يكملها. ولم يجري الاستصحاب المعارض، وهو استصحاب عدم الدخول في الصلاة إلى حين إصابة الدم، ليثبت بذلك أن الدم سابق على الصلاة، فيكون قد صلى في الثوب المتنجس. فإجراء الإمام عليه السلام في صحيحة زرارة الثانية أحد الاستصحابين دون الآخر شاهد على أنه في تعاقب الحادثين يجري الأصل المنقح للأثار ولا يعارض بالاستصحاب النافي لموضوع الأثار. فتأمل ويأتي الكلام إن شاء الله.